استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا للنهي، والأصل في النهي التحريم. ومنها أنه يجوز أن يغمس بعضه بقوله فلا يغمس يده، والأصل فيما أضيف إلى اليد أن يكون عاما لها. واليد إذا أطلقت فإنها إلى الكف، وإذا قيدت إلى المرفق تقيدت به، لكن عند الإطلاق تكون إلى الكف. ويحتمل أن يقال نرجع إلى القاعدة العامة أن المنهي عنه يتناول النهي فيه جزءه وكله، وأن غمس بعض اليد كغمس اليد كلها، وهذا هو الأصح، لأن الأصل في المنهي عنه أن يعم جميع المنهي عنه، الأصل في النهي أن يعم جميع المنهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت. وعلى هذا فيكون النهي شاملا لغمس اليد كاملة أو غمس جزء منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا، بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا يدري، لكن هذا القول ضعيف. ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب إليه بعض العلماء قال آخرون إن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن الأشياء لا تنجس بمجرد الظن. ولكن الصواب أن معنى قول هذه نبات يده أنه ربما يكون الشيطان قد عبث بها وألقى فيها الأوساخ والأقدار وهو لا يعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يعلم في الحس وإنما يعلم في الوحي.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.